الخط 261 ابتداء من صفحة 62 السؤال الأول من الفتوى رقم 4161 يعني 41-61 فيه هل يجب على كل مسلم أن يكون له فرقة إسلامية ويكون لها أمير جماعة مع أن هذا يؤدي إلى تفرق أمر المسلمين وتفكيك وحدتهم وتنازعهم ولا تنازعوا فتفشلوا يعني مع قول الله عز وجل ولا تنازعوا فتفشلوا؟ الجواب على المسلم أن يتبع ما جاء الواجب على المسلم أن يتبع ما جاء هو بيقول له هل يجب علي أن أنضم إلى جماعة؟ فبيقول له الواجب عليك هو بقى الواجب على المسلم أن يتبع ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قولا وعدلا واعتقادا وأن يحب في الله ويبغض في الله ويوالي في الله ويعادي في الله وأن يحرص على أن يكون أقرب الناس إلى الحق بقدر استطاعته. يبقى إذن مؤدى هذا أن الانضمام إلى أي من هذه الجماعات ليس واجبا. السؤال الذي يليه وهو السؤال الثاني من الفتوى رقم 4093 أنا طالب جامعي أعيش في دوامة من الآراء والأفكار وبين جماعات كل واحدة منها تنسب لنفسها الأفضلية وتعمل كل ما في وسعها لكسب الأنصار. يبقى إذن لو قلنا في الفتوى بتاع الشيخ عزيز بن باز ان الكلام الذي ذكره على سبيل الاشتراط واخد بالك الحاصل ان الجماعات وجدت واخد بالك الحاصل الجماعات وجدت على ما فيها واضح. والشيخ بقى ومعلق لا يسألون عن هذه الجماعات كل جماعة بتحاول ان هي تزكي نفسها وتفعل في هذا في سبيل ذلك كل ما تستطيع. أنا طالب جامعي أعيش في دوامة من الآراء والأفكار وبين جماعات كل واحدة منها تنسب لنفسها الأفضلية وتعمل كل ما في وسعها لكسب الأنصار مثل جماعة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ صاحبة الخروج 40 يوما 4 أشهر وجماعة أنصار السنة وجماعة الإصلاحية لعبد الحميد بن باديس. وعليه أرجو وأطلب منكم أن توجهونا إلى الطريق الصحيح الذي فيه سعادتنا وسلامة الإسلام من كل ما يجعله يتأثر بالتيارات الخارجية التي تنهش عظامنا ونحن لا ندري. حد فيكم عايز يسأل سؤال أبلغ من هذا السؤال فيما يتعلق بهذا الموضوع؟ أجابت اللجنة الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. وبعد الواجب عليك التزام الحق وما يشهد له الدليل دون التحيز لجماعة بعينها وأولى الجماعات بالتعاون معها من حافظ على العقيدة الصحيحة التي كان عليها أئمة السلف الصالح رضوان الله عليهم والالتزام بالعمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ونبذ ما حدث من البدع والخرافات. بالإجابة ونبذ ما حدث من الإيه من البدع والخرافات. وأولى الجماعات وعيد ثاني الحتة دي وأولى الجماعات بالتعاون معها من حافظ على العقيدة الصحيحة التي كان عليها أئمة السلف الصالح إلى آخر ما قال. خلاص طيب صفحة 163 وهرجع ل 162 ثاني أو خلي الحتة دي بذهنك. العقيدة الجماعة اللي على العقيدة الصحيحة أنت تعرف طبعا أن الخلاف في العقيدة يخرج الجماعة عن كونها من أهل السنة والجماعة صح ولا غلط؟ طيب صفحة 162 السؤال الأول من الفتوى رقم 3250 السؤال: في العالم الإسلامي اليوم عدة فرق وطرق الصوفية، مثلا هناك جماعة التبليغ، الإخوان المسلمين، السنيين، الشيعة، فما هي الجماعة التي تطبق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ والجواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، أقرب جماعات الإسلامية إلى الحق وأحرصها على تطبيقه أهل السنة، وهم أهل الحديث وجماعة أنصار السنة، ثم الإخوان المسلمون، ثم الإخوان المسلمون. هذا يقول: الإخوان المسلمون أخطر على الإسلام من اليهود والنصارى. أي والله، لكن دول وبالجملة، فكل فرقة من هؤلاء فيها خطأ وصواب، كل فرقة فيها خطأ وصواب، فعليك بالتعاون معها فيما عندها من الصواب، واجتناب ما وقعت فيه من أخطاء، مع التناصح، مش الهجوم والشتم والسب. يبقى المنهج اهو، الحمد لله رب العالمين. هل وجدتمونا خرجنا عن هذا المنهج؟ وبالجملة، فكل فرقة من هؤلاء فيها خطأ وصواب، فعليك بالتعاون معها فيما عندها من الصواب، واجتناب ما وقع فيه من أخطاء، مع التناصح والتعاون على البر والتقوى. التناصح. سؤال نفس الايه الجماعات، السؤال الرابع من الفتوى رقم 3280. السؤال: الجماعات والفرق الموجودة الآن، أقصد بها جماعة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ وجماعة أنصار السنة المحمدية والجمعية الشرعية والسلفيين ومن يسمونهم التكفير والهجرة، وهذه كلها وغيرها قائمة بنصر. أسأل: ما موقف المسلم منها؟ وهل ينطبق عليها حديث حذيفة رضي الله عنه: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك؟ رواه الإمام مسلم في الصحيح. والجواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، كل من هذه الفرق فيها حق وباطل وخطأ وصواب، وبعضها أقرب إلى الحق والصواب وأكثر خيرا وأعم نفعا من بعض، فعليك أن تتعاون مع كل منها على ما معها من الحق، وتنصح لها فيما تراه خطأ، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك. خلي بالك بقى التفصيل في الفتوى التي تليها. السؤال الأول من الفتوى رقم 7122. السؤال: في هذا الزمان عديد من الجماعات والتفريعات، وكل منها يدعي الانضواء تحت الفرقة الناجية، ولا ندري أيها على حق فنتبعه، ونرجو من سيادتكم أن تدلونا على أفضل هذه الجماعات وأخيارها فنتبع الحق فيها مع إبراز الأدلة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، كل من هذه الجماعات تدخل في الفرقة الناجية إلا من أتى منهم بمكفر يخرج عن أصل الإيمان، لكنهم تتفاوت درجاتهم قوة وضعفا بقدر إصابتهم بالحق وعملهم به، وخطئهم في فهم الأدلة والعمل، فأهداهم أسعدهم بالدليل فهما وعملا، فاعرف وجهات نظرهم وكن مع أتباعهم بالحق وألزمهم له، ولا تبخس الآخرين أخوتهم في الإسلام فترد عليهم ما أصابوا فيه من الحق. ده بهتان وظلم أن يرد عليهم ما أصابوا فيه من الحق. لا تبخس الآخرين أخوتهم في الإسلام سترد عليهم ما أصابوا فيه من الحق، بل اتبع الحق حيثما كان ولو ظهر على لسان من يخالفك في بعض المسائل، فالحق رائد المؤمن، وقوة الدليل من الكتاب والسنة هي الفيصل بين الحق والباطل. يكفي هذا يا اخوانا؟ طيب انا طولت عليكم شويه، لكن احنا عايزين ثم اقول علماء اللجنة لو عرفوا حال هؤلاء المخالفين لكانوا أول المحذرين منهم، وعلى رأسهم الشيخ محمد بن صالح العثيمين. لو عرفوا حال هؤلاء لكانوا، يبقى شوف هو بيقول لك في فتوى حرب الخليج، أنا راحت مني عبارة، يقول ايه لما صدرت فتوى حرب الخليج طعنوا في العلماء الذين اصدروا هذه الفتوى، وانت عارف مين طعن، طعن في الفتوى ولمذا الذين اصدروها، واضح يا اخوانا؟ ويقول بقى ايه، ويقولون الذين اصدروا الفتوى لا يعرفون الواقع، الذين اصدروا الفتوى لا يعرفون الايه الواقع. هذه العباره عباره ربيع المتخلف، العباره دي عبارة ربيع المدخلي حين اعترض على كلام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في موضعين. الموضع الأول أنه قال لا بأس بوجود هذه الجماعات. طبعا أنتم تعلمون مذهبي في مسألة الجماعات وفي تقديمة لكتاب الجماعة والجماعات. والموضع الثاني انتظر للآخر. والموضع الثاني حين أباح الشيخ عبد العزيز بن باز دخول المجالس النيابية، فربيع المدخلي قال الشيخ لا يعرف الواقع، وقال رأيه مع الجماعة أحب إلينا من رأيه وحده. فين بقى الجماعة دي؟ أنا مش شايف. الشيخ ابن عثيمين كلامه معروف وسمعته بأذنيه، طيب. على كل حال ايا كان قائل هذه العبارة، ربيع المدخلي قال هذه العبارة لا يعرفون الواقع في موضعين، حين افتى الشيخ بانه بجواز هذه الجماعات، وحين افتى الشيخ بجواز دخول المجالس النيابية. فهذا يقول هنا ايه، لعلماء اللجنة لو عرفوا حال هؤلاء المخالفين لكانوا أول المحذرين منهم، وعلى رأسهم الشيخ محمد بن صالح العثيمين. أنا أتحداه، لكن عليه أن يسلك مسلك الحق وأن يترك الكذب. أنا أتهمه بالكذب، وقد يتهمني بذلك، بل اتهمني بذلك، ولست أطالبكم بأن تأخذوا لا بكلامي ولا بكلامه، لكنني أنا الذي طلعت على هذا وسأحاجه يوم القيامة أمام رب العالمين سبحانه وتعالى، لأنه كذب علي في اللقاءين اللذين جمع بيننا، اللقاء الذي كان هنا في مصر واللقاء الذي تم أمام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، كذب علي في المرتين. والله خذ عينة من أشرطتنا وأرسل بها إلى اللجنة الدائمة وأسمعنا كلامهم، أما الكذب والافتراء والبهتان فلا، لأن بعض تلاميذه كما قال هو ذهبوا إلى الشيخ محمد بن صالح العثيمين وقالوا له هناك من يدعى محمد بن عبد المقصود يزعم أنك زكيته وقلت إنه أفقه رجل في مصر وما إلى ذلك، فقال أبلغوه أنني بريء منه وأنه بريء مني، وأنا لا أعرفه. هذا الكلام كلام إلى الآن مرسل بالنسبة إلي، أنا ما سمعت، وعليهم أن يصححوا، ثم عليهم أن يذكروا السؤال الذي وجه إلى الشيخ، وهم أهل حديث كما يزعمون، عليهم أن يذكروا السؤال، وأنا ما ادعيت هذا لنفسي. هذا طبعا واضح للجميع، أما ما في القلب والله ما تمنيته مطلقا أن يقال علي هذا الكلام من العلماء الأماجد، والله ما تمنيته مطلقا. شيء آخر أقسم عليه أمامكم طالبوني به يوم القيامة، كلما رأيت الناس ازداد اجتماعهم علي كلما كثرت همتي في الإتيان إلى الدرس، لأنني أعرف حجمي. لكن هؤلاء يدعون الكذب والافتراء والبهتان. نحن أرسلنا شريطه إلى اللجنة الدائمة، الشريط مسجلا ومفرغا، لكن الدعاوي والأكاذيب والافتراءات لا. ثم أقول لك، لو عرفت اللجنة الدائمة بأحوالنا لحذروا الناس منا كما تقول. لماذا إذن منعت الشريط الذي كان سيصل إلي من اليمن؟ أنا لن أزيد على هذا إلا في الوقت المناسب. لماذا منعت الشريط الذي كان سيصل إلي من اليمن؟ مرة ثالثة أسأله هذا السؤال، لماذا منعت؟ إن الكذب والافتراء والبهتان. واحد من الأئمة العلماء، واحد من العلماء عرض عليه كلامي وعرض عليه أشرطتي، فالرجل أثنى علي، لكن دي صادق منع الشريط، وأنا لا أبالي بمثل هذا، لكن عليه أن أذكره حتى يقف وقفة مع نفسه، لأنه دخل كما يقولون في سكة الروح ما يرجعش، ودخل في سكة الروح ما يرجعش. يقول بقى في النهاية، لا نستعجل الأمور فإنها ستظهر إن عاجلا أو آجلا، أمنشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. على كل حال، هو زعم إن خالد العنبري يطالب اللجنة بالبينة، وأن اللجنة ما ذكرته عن خالد أنه حدث وزاد وغير وتعرف إيه، هذا يطالبون فيه بالبينة، ماشي. لكن أسأله سؤالا حتى لا نهرب من صلب القضية، كلامه هذا ينطلي على الجهال، كلامه هذا ينطلي على الجهال، لكنه لا ينطلي على أهل الحق. أسأله سؤالا، دعك من رقم واحد واثنين وثلاثة في كلام اللجنة الدائمة، وخلينا نقرأ رقم أربعة وأسأله، ما جوابك على البند رقم أربعة بالذات؟ دعواه إجماع أهل السنة على عدم كفر من حكم بغير ما أنزل الله في التشريع العام، الدعوة دي صحيحة؟ خالد العنبري دعاها لما دعاهاش؟ الكتاب موجود اهو، طلعها تحت مطلب عزيز إن زائد مع أهل السنة والجماعة. طيب، هم يقولون أو نقراها بمرة عشان إيه نلزمه ايه في ليك دي احنا مليش عادي صفحة 80، اجماع اثبات اجماع السلف والخلف من اهل السنة وغيرهم على عدم كفر من حكم بغير ما انزل الله من غير وجود من غير جحود واستحلال، ومن ثم فلا يجوز للمعاصرين مخالفتهم بحال، مخالفة هذا الايه الاجماع. اهي ماشي. نقرأ بقى الفقرة او البند رقم 4. دعواه اجماع اهل السنة على عدم كفر من حكم بغير ما انزل الله في التشريع العام الا بالاستحلال القلبي كسائر المعاصي التي دون الكفر. يعني جعل هذه الجريمة كسائر المعاصي التي هي دون الكفر، ويتهمنا يتهم من خالفه في هذا بانه حروري. دعواه اجماع اهل السنة على عدم كفر من حكم بغير ما انزل الله في التشريع العام الا بالاستحلال القلبي كسائر المعاصي التي دون الكفر، وهذا محض افتراء على اهل السنة منشأه الجهل او سوء القصد، نسأل الله السلامة والعافية. خلينا في هذا البند، وهذا صلب القضية بيننا وبينه. هؤلاء لما ارادوا الدفاع عن الطواغيت ادخلهم هذا في خرم اصل الايمان عند اهل السنة. وانا قلنا واشهد الله عز وجل على هذا انني يعني ما استفدت من احد من اهل العلم كما استفدت من 4، الشيخ الالباني والشيخ مقبل بن هادي هذا في عصر الحديث، والشوكاني وابن حزم من السلف، الشوكاني وابن حزم. طبعا ليس معنى هذا، انا اعرف ان ابن حزم متجهم في الاسماء والصفات، واعرف ان ابن حزم في اصول الفقه عنده ما يخالف فيه ومن الادلة ما يعترض بها عليه، وفي فقهه ايضا الكل يؤخذ من قوله ويرد، لكن انا اتكلم عن الاستفادة. طيب الاصل انهم ارادوا الدفاع عن الطواغيت، فأدى هذا إلى مخالفتهم لأصل أهل السنة والجماعة في حقيقة الإيمان. شوف هنا هذا الضال، ده بقى الدين المحاضرة اللي كانت التي قال فيها أردت بأن تدخل هذه المحاضرة في سلسلة دروس الإيه النصيحة. خلي بالك الصفحة كان في صفحة 5 لا مش فاكر مش فاكر صفحة 4 لا ما تكونش صفحة هنا لان التفريغ لشريط بياخد ايه ولكن المسألة كانت في حق في كتاب مراد شكري، كان كما قالت اللجنة الدائمة في حقه أنه حصر الكفر في الجحود والتكذيب فقط، ولا شك أن هذا خطأ. حصر الكفر في الإيه؟ في الجحود والتكذيب فقط، ولا شك أن هذا إيه؟ خطأ. واضح؟ يبقى حصر الكفر في الجحود والتكذيب ده لا شك في أنه خطأ. ماشي الكلام كده؟ وطبعا بقى قاعد يقول ايه؟ قاعد يسمع الليسته اللي سمعها لنا خالد العنبري في الاول، كفر التكذيب وكفر الجحود وكفر الاعراض وكفر النفاق وكفر الجهل، قاعد يسمعها. نحن لا نتكلم عن هذا، دي اصناف الكفر عند الكفار، لكن بما يكفر المسلم هذا هو الذي نتكلم عنه. في الحقيقه عندهم انه يكفر بالجحود فقط. أما تذكر كلام الشيخ الألباني رحمه الله في الكتاب المتعلق بتارك الصلاة حين قال، قال الطحاوي في مشكل الآثار: ولا يكفر المرء إلا من حيث كان مسلما، وإنما كان إسلامه بإقراره. فينبغي ألا يكون كفره إلا بجحوده. تتذكرون هذا؟ سجلوها عليه. أنا نسيت أجيبها مش في الآثار لكن الكلمة في ذهني. وعلى الشريط قال الشيخ الألباني رحمه الله: وهذا كلام متين جيد أو جيد متين. واضح كده؟ ولذلك الشيخ رحمه الله حين سئل هذا السؤال وجه إلى الشيخ، وردت بعض الآثار عند بعض الأئمة وعن بعض الصحابة كخالد بن الوليد وبعض الأئمة كالإمام أحمد بكفر شاتم الله أو الرسول واعتبروه كفر ردة، فهل هذا على إطلاقه؟ نرجو الإفادة. الشيخ رحمه الله: ما نرى ذلك على الإطلاق، يعني فيه تفصيل، خلي بالك الكلام ده مخالف للإجماع. ما نرى ذلك على الإطلاق، فقد يكون السب والشتم ناتجا عن الجهل. ناتجا عن ايه؟ عن الجهل. انتوا فاكرين كلام شيخ الاسلام رحمه الله؟ في كلام شيخ الاسلام على كل حال احنا فكرنا الكلام ده قبل كده، هو قال: سواء كان معاملا او جاهلا أو ذاهلا، عالما أو جاهلا، عامدا أو ذاهلا أصلا، لو فعل هذا فالإجماع على أنه كافر بالله تعالى. فالشيخ يقول إيه؟ قد يكون هذا ناتجا عن الجهل وعن سوء التربية، وقد يكون عن غفلة، وأخيرا قد يكون عن قصد وعن معرفة. عبارة ابن تيمية رحمه الله: إن سب الله أو سب رسوله كفر ظاهرا وباطنا، سواء كان السب يعتقد أن ذلك محرم أو كان مستحلا له أو كان ذاهلا عن اعتقاده، هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل. ويجب أن يعلم أن القول بأن كفر السب في نفس الأمر إنما هو لاستحلاله السب زلة منكرة وهفوة عظيمة. يبقى الإجابة دي عبارة عن إيه؟ زلة منكرة وهفوة عظيمة، ولا أنا متجنب؟ وأخيرا قد يكون عن قصد وعن معرفة. القصد طبعا فين؟ هنا. وإذا كان بهذه الصورة عن قصد ومعرفة فهو الجدة الذي لا إشكال فيه. وإذا كان بهذا الصورة، بهذه الصورة عن قصد ومعرفة، فهو الرد الذي لا إشكال فيه. أما إذا احتمل وجها لكلام الشيخ الألباني، لكلام الشيخ الألباني رحمه الله، أما إذا احتمل وجها من الوجوه الأخرى التي أشرت إليها، فالاحتياط في عدم التكفير أهم إسلاميا من المسارعة إلى التكفير. علي حسن عبد الحميد: التحذير من فتنة التكفير. خلي بالك بقى. طبعا بعد المقدمة إن الحمد لله، وأما بعد هذه رسالة موجزة، وخلي بقى ايه الرسالة بدأت الصفحة رقم كام؟ 5. بداية الرسالة المقدمة صفحة كام؟ 5. كويس؟ صفحة 6، أول صفحة 6 ايه؟ لأن كانت فيها 4 تفصل، والباقي عبارة عن هامش، 6 سطور والباقي هامش. وإن من الأصول المعتبرة عند أهل العلم في مسائل الإيمان أن الكفر نوعان. الكفر إيه؟ نوعان، مفيش ثالث. دي الأصول المعتبرة عند أهل العلم. وإن من الأصول المعتبرة عند أهل العلم في مسائل الإيمان أن الكفر نوعان: كفر عمل وكفر جحود وعناد. بس هم دول المعتبرين عند اهل العلم، كفر العمل وكفر جحود وعناد. ورحمة دي رقم 2 عند كفر جحود، دي وفي الهامش قال ابن حزم في المحلى الجزء رقم 1 صفحة 40 الكفر ده تعريف بقى تعريف الكفر الكفر صفة من جحد شيئا مما افترض الله تعالى الإيمان به بعد قيام الحجة عليه ببلوغ الحق إليه. يبقى الكلام كده فعلا مؤيد لعلي حسن عبد الحميد. كلام ابن حزم لحد كده يؤيد كلام علي حسن عبد الحميد ان الكفر كفر عمل وكفر ايه جحود وعناد. قال ابن حزم في هو كاتب بقى في الايه المحلى الجزء رقم يبقى الكلام كده مطابق ولا مش مطابق. رجعنا المحلى للصفحه 40 ومش جزء رقم 1 راجعت المحلى كله لم اجد هذه العباره المحلى هو 11 جزء الاول والثاني في المجلد الثالث والرابع في المجلد والخامس والسادس في المجلد بعد كده السابع الثامن التاسع 10 11 يبقى كم مجلد 8 مجلدات. رجعت والله يا اخوانا رجعت المحلى طبعا مش قرات المحلى كله انا رجعت الفهارس بتاعت المحلى كلها ولم اجد هذه العباره خالص. خلي بالك بس هو ابن حزم قلب ابن حزم قال هذه العبارة لكن مش في المحلى. قد يقال حدث خطأ في الإحالة وهم أنا كاتب الكلام هنا بالأحمر اهو الكلام ده أنا قرأته عليكم مدن كتب أعلق على هذا الكتاب. هذه العبارة ليست موجودة في المحلى وإنما فيه كل من كفر بما بلغه وصح عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم او اجمع عليه المؤمنون مما جاء به النبي عليه الصلاه والسلام فهو كافر. ده مش تعريف ده يبين ان اللي يعمل كده يبقى كافر. العباره دي من العباره اللي هو نقلها العباره اللي هو نقلها ده تعريف. الكفر صفه من جحد شيئا مما افترض الله تعالى الايمان به بعد قيام الحجه عليه ببلوغ الحق اليه. لكن لما تقول كل من عبد او عبد وكل من استغاث او كل من نظر بغير الله كان كافرا ده مش تعريف الكفر ده ذكر بعض صور الايه كفر. وبعدين لقينا الكلام ده لابن حزم في الاحكام في اصول الاحكام طبع دار الافاق الجديده ببيروت الجزء الاول صفحه 50. تعالوا بقى نقرا كلام ابن حزم كاملا. قال ابن حزم وهو اي الكفر صفة من جحد شيئا نفس الكلام هو نفس الالفاظ صفة من جحد شيئا مما افترض الله تعالى الايمان به بعد قيام الحجة عليه ببلوغ الحق اليه. علي أطم عند الحته دي كمل بقى بعد قيام الحجة عليه ببلوغ الحق إليه بقلبه دون لسانه أو بلسانه دون قلبه أو بهما معا أو عمل عملا جاء النص بأنه مخرج له بذلك عن اسم الإيمان. يعني أول القصيدة كفر ما هي؟ هذه الصفحة مقدمة صفحة 5 هنا على طول كاتب التقسيمتين كفر عمل وكفر جحود وعناد. قال ابن حزم تحت ايه يبقى دي طريقة ناس أمناء دي طريقة يشوف ينسب إلى ابن حزم ما ليس مذهبا له اصلا لان يعني طبعا لما يحدث الكلام بالطريقه دي يبقى ده اخذ معنى اخر يدلس على ابن حزم. ان حسبي الله ونعم الوكيل في هؤلاء حسبي الله ونعم الوكيل. فهي في الحقيقه المساله عندهم ايه الجحود. سيبك من الاسماء اللي احطها في الاول دي كلها الاسماء دي ده بالنسبه للكافر الاصلي ما كذبوش زي لما في وضع علمه يبقى كفر تكذيب ابى واستكبر يبقى كفر الاستكبار كفر العناد كفر النفاق. لا احنا بنتكلم في قضيه محدده كيف يخرج المسلم من الإسلام بعد أن دخل فيه؟ لن تجد إلا الجحود. مثال علي حسن الحميد، يعني شوف لتعرف مبلغ هؤلاء من العلم. أنا قدامي 10 دقائق معلش حضور تعليقاً. بعد ما جت كلمة ابن حزم التي دلت فيها لتعرف مبلغ هؤلاء من العلم، وقال العلامة ابن القيم في مختصر الصواعق المرسلة: فمن جحد شيئا، وطبعا كلمة جحد دي العبارة كلها جايبها ايه بخبرة ايد، فمن جحد شيئا جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بعد معرفته بأنه جاء به فهو كافر في دق الدين وجله. ده تعريف الصيغة دي، صيغة التعريف. ها لما تقول من عمل كذا فهو كافر، يبقى ده تعريف ولا ذكر البعض ولا ذكر العمل ده كفر؟ ايه خدها تاني: فمن جحد شيئا جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام بعد معرفته بأنه جاء به فهو كافر في دق الدين وجله. انا كافر ذنبها. واي جاهل فضلا عن طالب علم يدري جيدا انه ابن القيم يعني ما اراد الحصر في كلامها، مش تعريف ولا حصر. وقال الامام الذهبي اللي وراها على طول رحمه الله في كتابه اللطيف العلو للعلي العظيم تعقيبا على قول من كفر من لم يقر بصفات الباري سبحانه كالعجب والضحك والنذور، قال الذهبي: انما يكفر بعد علمه بان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك ثم انه جحد ذلك ولم يؤمن به. كلمه جحد اي كيف عامله ازاي متقلها بالحبر اهي، ده تعريف الكفر. العباره دي يستفيد منها ايه؟ ان الانسان معذور بالجهل حتى تقام عليه الحجه الرساليه، فان عمد وجحد بعد اقامه الحجه الرساليه يبقى ياخذ الايه الحكم. يستفاد منها تعريف لحد الكفر في الشر. فهو ده كلامهم. فاحنا بنقول البند الرابع اللجنه الدائمه قالت ان ده فئات وافتراء على اهل السنه منشأه الجهل او سوء القصد. ما جوابك عن هذا؟ انت مخير بين امرين، لاننا نتكلم وبيقول لك الكل يصيب ويخطئ وما الى ذلك. لا، ده الكلام ده برضه ينطلي على المغفلين. نحن نتكلم عن اصل من اصول الاعتقاد عند اهل السنه والجماعه لا يقبل فيه الخلاف، واصول الاعتقاد عند اهل السنه لا خلاف فيها، ومن خالف شدد النكير عليه. اللجنه الدائمه حين قالت هذا افتئات وافتراء على اهل السنه والجماعه، انت ماذا تقول؟ اما ان تستمر في غيك وتقول هذا اصل مجمع عليه، يبقى اذا اللجنه الدائمه ضلت في هذا البند، واما ان تسلم للجنه الدائمه، يبقى اذا مدرستك ضلت في هذا الامر، واما ان تزعم ان هناك خلافا في هذه المساله فأقول لك ما هكذا يتعامل مع المسائل الخلافية حتى مع التسليم بأن هذا البند. طبعا احنا بنقول ان ده مجمع عليه، مجمع عليه، لكن لو تصورنا ان البعض فهم ان في خلاف في هذه المسألة، طب هل المسائل الخلافية يتعامل معها بهذه الكيفية؟ انا انتظر منه الجواب وارجو ان لا يجيب بالسباب والطعن والاستعداء، عليه ان يسلك مسلك اهل العلم في الرد، وبضروره الاستقراء بدليل الاستقراء نعلم ان هذه الاقسام الثلاثه لا رد عليها. اما اليكم مجمع عليه على المعنى الذي ذكرته اللجنه الدائمه، وإما أن يكون مجمعا عليه على المعنى الذي ذكره خالد العنبري، وإما أن تكون هذه المسألة في الأصول مسألة خلافية. اختر أيها شئت وأنا أنتظر الجواب لأعقب على هذا الجواب. إن خلافنا معه عشان ما نعرفش نقول إيه، مكفرون وبص رأي ناس جايين، تعالوا الشيخ وافق الاثنين، وبيقر ان دي مساله فيها خلاف، لكن بيقول التكفير بالحكام فما لكم من الطواغيت. حد احنا كفرنا الحكام على المنابر؟ حد سمع منا هذا؟ ها؟ حد سمع منا هذا؟ احنا بنتكلم في حكم شرعي، نحرر حكما شرعيا. الحكم ده ايه عند اهل السنه؟ اللي يعمل كده يبقى ايه؟ اما تطبيقه على المعين فدي قضيه ثانيه لا علاقة لك بها أبدا. وعمر مسألة تحقيق المناط ما تكون سببا في العداوة بين الناس. تحقيق المناط إذا اختلف بها الناس هو الدليل. أبو حنيفة لما قال النبيذ من التمر والزبيب فقط، يبقى معنى كده إيه؟ معنى كده إن يشرب خمر معمول من الشعير لو شرب شوية بسيطة ما تذكرش يبقى لا بأس. مثلا أبي حنيفة. لكن المحرم إيه؟ أن يصل إلى حد الإسكار، واخد بالك؟ فهو بيقول إن ده مش خمر، لكن لما يسكر هو منهى عن إن هو يسكر. أما قليله وكثيره دي في الإيه؟ في الخمر التي كانت من التمر والزبيب على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. العلماء عملوا إيه؟ والله خد نمرة واحد، حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. يبقى لا قول لقصر. الأحاديث الأخرى التي عقد لها البخاري عقد بابا منفصل هذا الأمر، إن الخمر كانت بتصنع أيضا من الشعير ومن الذل ومن كذا ومن كذا. والخمر عمر بن الخطاب يقوله على المنبر رضي الله تعالى عنه كان سعيد بخاري: والخمر ما خمر العقل. يبقى هنا تبرز الايه؟ الدليل، ابراز الدليل. فاحنا خلافنا مع هذا الضال كان في امرين. الامر الاول، بعد جهد شديد اعترف ان مساله تارك الصلاه مساله خلافيه. قبل ذلك ما كان يسلم بهذا. المهم العجيب ان ده يقول ايه؟ عمال ايه يطوح او يرمي الى الاتهام بالاعتزال او ان احنا من الخوارج، ده عقيده الخوارج، التكفير بالمعصيه، مش عارف ايه. وبعدين في درس من الدروس يصرح بان شيخه الشيخ مقبل حفظه الله وشفاه وعافاه يصرح بان شيخه يذهب الى تكفير تارك الصلاه، واللي قدامه قاعد يبلع، اللي قدامه قاعد يبلع، مش قادر، مش لا يبين شيئا. ده انت تشوف هنا السؤال العجيب هربا من الإجابة عليه. في المحاضرة الثانية بقى يقول له ايه السؤال، واحد بعيد السؤال، بعض هو بيقول ايه؟ بعض الحاضرين مستعجل يقول: لا يهمنا الكتاب ولا ذلك اللجنة. طيب، ولكن نريد معرفة هل هذا الكتاب يحتوي على العقيدة الصحيحة التي يجب على كل مسلم أن يعتقدها؟ أنا في نظري السؤال ده كان فخ، في نظري السؤال ده فخ استدراج. هو بيقول لك بعض المستعجلين، هو مش مستعجل، سيبك من الكتاب لتاكل بالي لجنة الجاية. اللي موجود في الكتاب ده هو العقيدة الصحيحة التي ينبغي على كل مسلم أن يعتقدها. قال: هذا سبق في دروس النصيحة. لم يجب. هذا سبق في دروس النصيحة. وطبعا أي واحد المفروض، الإنسان إن هدم عقله وغبنه لابد وأن تدخل عليه كل الدواخل. فالمفروض إن الإنسان لا يهدم عقله وعليه أن يمعن النظر في الكلام. فإحنا مستنيين إجابة دعك من الإيه؟ من الأمور السابقة. لكن هو العجيب بيقول ان احنا ايه التشويش والتهويش بتاع هذا المكفر علينا يعني. وبعد الظهور بقى احنا ما كنا نعير هذا التشويش والتهويش اي اهتمام، لكن بعد صدور بيان اللجنه لابد من المراجعه الدقيقه. الله 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 الله، تدرس كتابا يا رجل سنه ونصف الكتاب ده، سنه ونصف الكتاب احنا قرأناه وقلنا ما فيه، يقولنا كتاب فيه كذا وكذا وكذا، النجاشي، معاوية بن أبي سفيان، فتاوى العلماء فيما وما لنأخذ منظر الله ومع فتاويهم وأقوالهم في فلا ربك لا يؤمنون ومعايز يحمل دي على دي دعوه الإجماع وهو كاذب في هذا ولا شك التلبيس الحظ حظ كلام أهل العلم وبيننا الكلام يكون مسجل في الأصنفة ويقول لك هل يدرس الكتاب سنة ونص بل كان بيشرح إيه سنة ونص هات أي شريط على خلال على مدار السنة ونص قراءة العبارات ثناء على نفسه وعلى الشيخ خالد العنبري العلامة يقول شوف أدب العلماء يقول هؤلاء يعني يوافقون الخوارج لم يأخذ من الخوارج شوف أدب العلماء اللجنة دائما تقول إن ده عن جهل أو عن سوء قصد الذي أقطع به أن هذا عن سوء قصد هي أنا في بيني وبين خالد العنبري أي شيء لا رأيت ولا أعرف ولا أسمع عنه إلا في هذا الكتاب لكن الحذف في كلام أهل العلم وهذا التحريف يدلك على خطورة هذا الرجل كما رأيت من علي بن حسن بن عبد الحميد أول القصيدة كفر كذب على العلماء وطبعا عمل في الإحالة عشان إذا رفض تقعد تنقل في المحلة تدور في المحلة كله زي ما أنا عملت وما تلاقيش وبعدين المسألة عندك خلاص الجزء واحد رقم 40 ويطلع الكلام في الإحكام وإن المهم فيه محذوف ليه بدأ بالأثر ليه بدأ بكلام ابن حزم بالذات لأن ابن حزم ذكر الكلام في صيغة إيه تعريف وبعد كده أتبعه بكلام الآخرين لأن كلام الآخرين ما فيهوش إيه صيغة التعريف لكن كلمة جحود يروح كده بالخط الثقيل جحود فاحنا التشويش والتهويش الذي يتهمنا به هو اولى به بهذه التهم دعك من خالد العنبري لم يكذب ولم يحذف ولم يزيد ولم يحرف ولا كل شيء خلينا في البند رقم 4 ما جوابك على ما في هذا البند ان شاء الله بقيه الدرس الثاني ده ان شاء الله لنا معه وقفه في يوم الخميس المقبل واقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ثاني واحد اخوان ننتظر ثاني واحد هذا بيان في صباح يوم هذا يوم الاربعاء اولى المفاجآت 4/25/11 1420 1/3/2000 بالامس يعني ايها الروس هذه اولى المفاجآت والبقية يا بوتين تأتي ان شاء الله بوتين اللي هو رئيس روسيا 135 قتيلا روسيا وغنائم كثيرة لله الحمد استشهاد 15 من المجاهدين منهم البطل أبو ثابت صالح الجهيشي من الأنصار أسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة وأن يرحمهم جميعا رحمة واسعة وأن يتقبلهم عندهم من الشهداء بدأ المجاهدون يشاركون في الانتخابات الروسية وتقديم الهدايا التي وعدوا بها فقد قاموا بمهاجمة أحد مراكز العدو الروسي ما بين جبال شاتوي وفيدنو وتمكنوا من محاصرة المركز وقتل 60 من القوات الروسية المتمركزة فيه الله أكبر ثم انطلقوا يحثون الخطى إلى المركز المجاور وتمكنوا من الهجوم عليه وقتل 75 من القوات الروسية الله أكبر وقد غنم المجاهدون من المركزين عددا كبيرا من الغنائم وقتل في هذا اليوم 15 مجاهدا احدهم من الانصار العرب وهو ابو ثابت صالح الجهيشي رحمه الله والثاني عبد الصمد الطاجيكي رحمه الله والبقية شيشانيون نسأل الله ان يرحمهم رحمة واسعة وان ينصر المجاهدين في الشيشان نسأل الله تعالى بمنه وكرمه ان يسوقهم في عداد الشهداء امين وجرح بعض المجاهدين نسأل الله لهم الشفاء العاجل امين زعم قائد القوات الروسية انهم تمكنوا من دخول مدينة شاتول وانهم قتلوا 150 من المجاهدين والمجاهدون اصلا لا يقيمون في هذه في المدن وانما هم صقور في الجبال اسود في النهار اسأل الله ان يحميهم وان يسدد رميهم وقد كذبه جنده باعترافهم أنهم لم يجدوا أحدا من المجاهدين في المدينة، ولكنه الكذب الذي يقاتلون به ويعتمدون عليه. الله أكبر ولله الحمد. معلش يا فنان.